بسم الله القوي الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. هذا الأحد هو الأحد الخامس من الصوم الكبير، وفصل الإنجيل الذي قرأناه الآن هو من الأصحاح الخامس من إنجيل معلمنا يوحنا، وهو فصل الإنجيل الخاص بشفاء المسيح له المجد للرجل المخلع أو المفلوج أو المشلول شللا كليا. وكان هذا الإنسان مريضا منذ 38 سنة، مدة طويلة، 38 سنة. وكان في أحد أروقت بركة تسمى بيت حسدا، ويقول الإنجيل إنه عند باب الضأن، لأنه كانت هناك الخراط تدخل من هذا أو يدخل بها من هذا الباب لتدخل إلى الهيكل. فهنا بركة لها 5 أروقة، كان فيها حشد كبير من مرضى وعمي ويابس الأعضاء، متصلب الأعضاء، وكان هذا الرجل من بينهم، هذا العليل منذ 38 سنة. ويذكر الإنجيل أنه من تدخلات الله، أنه كان من وقت إلى آخر كان ملاك من السماء ينزل ويحرك البركة، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وفي كتب الكنيسة أن هذا هو الملاك ميخائيل، رئيس جند الرب، الله رحمة بالبشرية وتخفيفا لآلامها، كان يتفضل فيرسل هذا الملاك من وقت إلى آخر ويحرك البركة، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ. وهذا طبعا برهان على أن هذه العملية ليست في الماء من حيث هو، عشان في بعض الناس بيقولوا جايز يكون ده مرجع، يعني انه مية معدنية او شيء من هذا القبيل، لكن لا، لانه لو كانت مية معدنية كان الفاعلية بتاعتها تستمر. انما ليه بيقول ان من نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ، ثم ما شفناش ابدا مية معدنية لو نزل الانسان فيها يبرأ من اي مرض، يعني في مية للروماتيزم مثلا أو لبعض أمراض، إنما ده بيقولك من أي مرض، يبقى ده برهان قطعي على إن دي تدخل إلهي رحمة بالبشرية. وأيضا في نفس الوقت يعني نوع من أنواع الدلائل على تدخلات الملائكة معانا مع البشر، لأنهم أرواح مرسلة، أرواح مرسلة للخدمة. فده صورة أو مثل بيقدمه الكتاب المقدس على تدخلات الملائكة مع البشر لخدمتهم، باعتبارهم كائنات روحانية مرسلة من السماء لتلمس البشر وتساعدهم وتعينهم وتقويهم. يبقى يعني من جهة نفهم من هذا إن هذا ماء مش معدني، والبركة فيه مش بترجع إلى يعني ان هذه المية لها خصائص معدنية ابدا، يبقى ده نوع من انواع التدخل الالهي، لان فيه ملاك زي ما قال الكتاب المقدس، وكان يبرأ الانسان اللي ينزل من اي مرض اعتراه. سيدنا له المجد تمشى بين هؤلاء، لانه طبعا وهو اله الكل اللي نزل من السماء ليصنع خيرا، فوجد هذا الحشد الكبير من المرضى، فاستوقفه هذا الرجل المريض اللي له 38 سنة عليل. فسيدنا تقدم لأنه يريد أن يصنع به خيرا، لكن عشان ما يفرضش عليه الأمر ولازم يكون برغبة منه، فقال له أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ ودي طبعا بينة من بينات على معاملة الله للبشر، إنهم كائنات حرة لا يمكن أن يفرض عليها، حتى الشفاء لازم الإنسان يريد عشان ربنا يتدخل، إنما بالقهر والجبر والإلزام لا، مش سياسة نحو البشر. البشر والملائكة كائنات حرة مريدة مسؤولة. فدي طبعا بينة من البينات على انه مع يعني مع حالة الراجل نطقة، لكن برضو سأله أتريد أن تبرأ؟ لازم الشخص نفسه يبدي استعداده، زي ما قال لأورشليم: يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت ولم تريد. أنا أردت ولم تريد. وده طبعا إيضاح أنه ممكن أن يكون إرادة الإنسان تتعارض مع إرادة الله. وبهذا نصحح المفهوم اللي ماشي بين شعبنا أن كل شيء بإرادة الله، لا، ده مش المفهوم المسيحي أبدا، أن كل شيء بإرادة الله، لا، كل شيء بإذن الله، أي لأنه حاكم الكون، مش حاجة بتحصل بدون إذنه، نعم، لكن مش كل حاجة بتحصل في الكون بإرادة الله، في قتل، في زنا، في سرقة، في كل المخالفات دي، يبقى دي بإرادة الله؟ فده غلط، ننسب إلى الله هذا الكلام ونقول كل شيء بإرادة الله. لكن ده اللي ماشي كده في الشعوب الشرقية، عشان الإنسان يتنصل من المسؤولية يقول كل شيء عمله ربنا. وانت يا إنسان دورك ايه؟ يحاول يتملص من دورة إنسان يقول لك الله هو اللي بيعمل كل حاجة، بيفتكر ان ده تواضع او تدين انه ينسب الى الله كل شيء. غلط. فهنا الأدلة والبرهان والبينات باستمرار على انه ربنا بيتطلب إرادة الإنسان الأول، لان احنا كائنات، احنا البشر والملائكة كائنات حرة، حرة مريدة مسؤولة وعاقلة، كائنات عاقلة حرة مريدة مسؤولة، البشر والملائكة، عشان كده لهم الجزاء ولهم العقاب إذا أخطأوا. أتريد أن تبرأ؟ شوف إجابة الرجل: ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. أنا بسألك سؤال: أتريد أن تبرأ؟ ليه تلف يمين وشمال وتوقع غيره وتنسب تجيب أخطاء الآخرين؟ أتريد أن تبرأ؟ قول أريد ولا لا. ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، يعني الذنب عاوز يرمي ذنبه على غيره. ليس لي إنسان، طبعا كونه يقول ليس لي إنسان دي نفسها برهان على أن هذا الإنسان شرير، لأنه لو يوصل الإنسان للمرحلة اللي فيها يبغضه كل الناس يبقى دليل على أن في حاجة فيه هو، مش ممكن حد أبدا يفقد محبة جميع الناس إلا إذا كان هو فيه عيب. فكلمة ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، عاوز يجيب الذنب على غيره وينسب التقصير إلى غيره، قال بينما أنا أهم ينزل آخر أمامي. اللي كان منتظر إنه هو يقول أنا أريد أن أبرأ أو ما قالوش أو ارحمني أو يطلب حاجة. المسيح يعني له المجد، على الرغم من أن هذا الرجل يعني ما كانش يستحق الشفاء بالعملية المعجزية، إنما تفضلا منه ولأنه عاوز أن هو يؤثر عليه، لعل هذا التأثير يكون له مقابل بالنسبة لما يكون فيه عمل رحمة وفضل من الله، واجب أن الإنسان يقابل هذا. فسيدنا شاف أنه غير مستحق، أيوة، لكن أراد أنه تفضلا منه أن يرحمه وأن يشفيه، لعله بهذا يسبي قلبه ويحرك قلبه عشان يصحح مسيرته. فقال له قم احمل فراشك وامشي. فقام الرجل في الحال وحمل فراشه ومشى. واحد بعد 38 سنة مشلول شلل كلي، لدرجة انه بيقول لك بينما انا اهم، يعني مش قادر يحرك نفسه، يشفى، مش بس يشفى، يقوم يحمل فراشه، يعني اكتسب قوة كبيرة ان بقى يشيل كمان مش بس شقي، يحمل الفراش. طبعا دي بينة على قدرة المسيح إلهنا اللاهوتية، انه بكلمة الأمر لم يصلي. ودي دايما كنا بنلاحظ ان المسيح في جميع المعجزات لا يصلي، يعني لا يطلب قوة خارجا عن ذاته، لأن منه القوة وفيه القوة دايما، حتى إقامة الموت بالأمر. أيها الشاب لك أقول قم، ابنتي أيروس يا صبي قومي، على طول، عشان يظهر لنا ويبان لنا أن المسيح لما كان بكل أعمال الشفاء وإقامة الموت كان بسلطانه، فلم يكن المسيح مجرد نبي أو رسول أو شيء من هذا القبيل، لا، ده هو الله، وقد لبس صورة الجسد، تلبس بجسد، فبسلطان لاهوته يشفي المرضى ويقيم الموتى. فقام الرجل وحمل فراشه، وده يدل على فعالية الكلمة الإلهية من فم المسيح له المجد، إن مش بس الرجل شفي، إنما اكتسب قوة خليه يشيل الفراش بتاعه ويمشي. وبعدين ياريت هو عرف المسيح. المسيح اختفى، بيقول الكتاب، لأنه كان هناك جمع وزحمة كبيرة. لما بعض اليهود شافوا الرجل المفلوج ده اللي هو كان مشلول شايل الفراش بتاعه، الغباوة اللي عند بعض الناس، بدل ما يلفت نظرهم عظمة المعجزة ويبهروا بها، قال يقولوا الرجل ازاي تشيل فراشك يوم السبت؟ دي عقلية بعض الناس، خليهم يسيبوا الحاجات الجوهرية ويلتفتوا للأمور التافهة عشان يخلقوا منها مشاكل مع الناس. قال ازاي تشيل؟ سابوا المعجزة وعظمتها والقدرة الفائقة التي ظهرت بها، ان الراجل اللي له 38 سنة عيان يشفى، قال ازاي تشيل فراشك في يوم السبت؟ قال لهم ان الذي أبرأني هو الذي أمرني ان احمل فراشي. وبهذا ايضا اراد ان يبرئ نفسه من اي ذنب، طريقته كده. في المرة الاولى يقول لك ليس لي انسان يلقيني في البركة، يحول كل حاجة على اخرين، وهنا حتى لما شوفي يقول لهم ان الذي أبرأني هو الذي أمرني ان احمل فراشي، برضو يجيب على غيره. دي طريقة بعض الناس. الكتاب المقدس الحقيقة بيكشف لنا بهذا عن بعض الناس اللي دايما يحاول يتنصل من المسؤولية، جاب الذنب على المسيح. لما يقولوا كيف تحمل فراشك، إن الذي أبرأني هو الذي أمرني أنا، يعني هو الذي أمرني بالمخالفة بتاعت يوم السبت لي. قالوا له من هو الذي أبرأك؟ طبعا بعض الناس، لأن زحمة كبيرة أوي، فهو لم يكن يعلم. فسيدنا له المجد التقى به، بيقول في الهيكل، يعني في الأروقة تحت الهيكل، وبعدين قال له أها أنت قد برئت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. وبهذا كشف له وكشف لنا أيضا أن الذي سبب لهذا الرجل المرض خطيئته، مش حكاية انه يعني كلنا من اولاد ادم وبتاع، انما هذا المرض بالذات في هذا الرجل اللي خلاه مشلول في خطيئة. ايه هي الخطيئة اللي تخلي واحد يصاب بالشلل الكلي، يعني تدمير الجهاز العصبي من كل وجه؟ هي خطيئة النجاسة. اكتر حاجة بتدمر الجهاز العصبي وتضيع القوة لهذه الصورة هي خطيئة النجاسة، تدمر الجهاز العصبي. فهذا الرجل واضح أن له خطيئة، وأن هذه الخطيئة هي اللي سببته المرض. عشان كده المسيح بيقول له ها أنت قد برئت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. هذا كشف له أن سر المرض بتاعه خطيئة. مش كل طبعا أمراض سببها خطيئة، لكن هذا الرجل بالذات خطيئته هي التي جابت له المرض. ففي بعض الحاجات زي ما قال الكتاب المقدس الذي يخطئ إلى جسده ليصاب بأمراض، طبعا في أمراض لأسباب أخرى، لكن يعني هذه الخطيئة بالذات اللي اختصها المسيح حينما بيكلم الراجل ده قال له ها أنت قد برئت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. شوفوا مما يدل على شر هذا الرجل، أنه بدلا ما أنه يشكر ربنا راح لليهود وقال لهم إن يسوع هو الذي أبرأه. وفي أغلب الظن من السياق العام بتاع القصة كلها يبان إنه الرجل مش راح يعني كأنه بيعتز بكلام المسيح أو يعني بيشكر، إنما راح الحقيقة عشان يفتن على المسيح، يعني يرد الشر بالخير، يرد الخير بالشر. وعشان كده يقول الكتاب المقدس إن اشتدت رغبة اليهود لقتل المسيح، فهو اللي هيجهم يعني بدل ما يشكر وبدل ما يشعر بالامتنان راح يقول لهم ان يسوع الذي عشان يهيجهم ضده، ويبقى بالتالي ان هو الذي خلاه يشيل الفراش بتاعه يوم السبت وبهذا ينقض الوصية. وكل دي ادلة تدل على ان هذا الرجل شرير وليس عبثا، ان سيدنا له المجد يقول له هذه العبارة ها أنت قد برئت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. ما قالش هذا التعبير للرجل المفلوج المدلى من السقف اللي قصته جات في إنجيل مرقس أصحاح 2 اللي دلوه من السقف، أول ما نزل من السقف قال له اطمئن يا ابني مغفورة لك خطاياك. شوف الفرق، ده يقول له لا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ، أما الرجل المفلوج من فوق قال له اطمئن يا ابني مغفورة لك خطاياك، لأن ربنا المسيح وهو عالم بما في ذات القلوب علم أن هذا الرجل ندمان على خطيئته اللي أدت به إلى هذا المرض، وربنا كعالم بالقلوب طمئنه بالغفران اطمئن يا ابني مغفورة لك خطاياك، وبعد كده قال له قم احمل فراشك وامشي. فالغفران الاول وبعدين المعجزة. لكن مع الرجل الثاني ده المفلوج بالحسرة ما لوش مغفورة لك خطاياك، بالعكس قال له ها انت قد شفيت او برئت فلا تعد الى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو اسوأ. وفعلا هذا الرجل بدل ما يستفيد من كلام المسيح ويسمع الكلام ويطيع ويبعد عن الخطيئة عاد إليها مرة أخرى، عاد يعني مش عبثا. المسيح اللي يقول لا تعود إلى الخطيئة لأنه عارف أنه هيرجع تاني للخطيئة. ويسوءكم أن تعلموا أن هذا الرجل عاد إلى الخطيئة مرة أخرى واستغل الصحة التي أعطاها المسيح له، لا في حياة الفضيلة وإنما عشان يمارس أكثر خطيئته. وتبين مما رواه القديس يوحنا الإنجيلي أن هذا الرجل بعد نياحة العذراء مريم، لما نيحت العذراء مريم أو قبل أن تتنيح سيدنا له المجد نزل بنفسه وتسلم روحها وسلمها لرئيس الملائكة ميخائيل وصعد إلى السماء، أما جسدها فضعه الآباء الرسل. وكل ده كان في بيت يوحنا، لأنه بعد صلب المسيح لما المسيح قال يوحنا خذ هذه أمك وقال لها خذي هذا ابنك، أقامت العذراء في بيت يوحنا 14 سنة، بس كان كل يوم بتروح القبر المقدس وتصلي هناك وتمارس الصوم. وده السبب ليه يوحنا الرسول لم يغادر أرض فلسطين 14 سنة بعد قيامة المسيح إلا بعدما العذراء أصعد جسدها إلى السماء. فالكلام ده اللي احنا بنقوله برضو موجود وجدوا البابا كيرلس الأول عمود الإيمان 24 في كنيسة القيامة مكتوب بخط يوحنا الرسول. القصة دي، فبعد ما الآباء الرسل وضعوا العذراء أو جسد العذراء في تابوت وأرادوا أن ينطلقوا بها عشان يدفنوها فيما يعرف بالجثمانية. الجثمانية موجودة النهاردة في أورشليم تحت بعد كده، موجودة اللي هو المكان اللي فيه قبر العذراء مريم، بس دلوقتي فاضي طبعا. فاللي حصل إنه اليهود من كتر كراهيتهم لها، يا ما احتملت العذراء من آلام ومتاعب كل المدة دي كلها، مش بس في حياتها ولكن حتى بعد قيامة المسيح، كتير اضطهدوها لدرجة مرة حبوا يحرقوها بالنار لولا اختطفتها سحابة وذهبت بها إلى حيث متياس الرسول وأنقذته بصلاتها، الصلاة المعروفة بالصلاة حالة الحديد، واللي احنا بنعيد لها عيد العذراء حالة الحديد 21 بقونة، يعني شافت العذراء متاعب كتير. فهنا لما خرج الآباء الرسل بالتابوت قامت مظاهرة عشان يمنعوا دفنها واحدة خلاص، لكن الحقد والكراهية تجمعوا بمظاهرة قال عشان يمنعوا دفنها كدفن إنسان عادي، قال عاوزين يطرحوها على الجبال والتلال لكي تكون مأكلا لوحوش الأسود والكلاب وما إلى ذلك. يعني شوف الكراهية كانت وصلت لأي درجة. من الذي قاد هذه المظاهرة؟ مفلوج بركة بيتر. عجبا، وده اللي رواه بقول يوحنا الرسول اللي هو طبعا كان كل البيت كل حاجات دي في بيته. ووجدوا البابا كيرلس الأول عمود الإيمان في كنيسة القيامة المكتوب بقلم يوحنا الرسول، هو الذي روى هذه الرواية. فشوفوا ليس عبث المسيح يقول له لا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو، وعاد إلى الخطيئة وقال، يعني لما وجد نفسه قوي هو الذي قاد المظاهرة. شوف رد الخير بالشر وصل عند هذا الرجل إلى أي حد، يرد الجميل بتاع المسيح. المهم أنه خرج بالمظاهرة عشان يخطف التابوت عشان يرموا جسد العذراء على الجبال والتلال لكي تكون مأكلا. فهنا برضو رئيس الملائكة ميخائيل ضربه على ذراعيه فانفصلت ذراعاه من جسمه فصرخ. شوف التدخل الإلهي برضو، رئيس الملائكة ميخائيل ضربه، كانت إيديه معلقة عاوز يمسك التابوت عشان يخطفه، فضرب الملاك ميخائيل على ذراعيه فانفصلت ذراعاه من جسمه وظلت ذراعاه معلقتين في التابوت. قعد يصرخ بقى وقال سامحوني اغفروا لي أنا المفلوج الذي شفاني المسيح، وقال لي لا تعود إلى الخطيئة وعدت إلى الخطيئة سامحوني اغفروا لي. فبرضو الآباء الرسل بما تعلموه من سيدهم مقابلة الشر بالخير صلوا عليه، وببركة العذراء الطاهرة مريم عادت يداه إلى جسمه فانكفأ راجعا وذهب واختفى بقى بعد كده. بنقول هذه القصة دلوقتي عشان نبين ان مفلوج بركة بيت حسد ده كان رجل شرير وليس عبثا، ان سيدنا يقول له ها انت قد شفيت او برئت فلا تعد الى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو اسوأ، ما لهاش لرجل الثاني، مما يدل على ان المسيح مدرك ان هذا الرجل شرير، ولما شفاه لم يشفيه لانه كان مستحق وانما رحمة، لعله هذا الخير يعني يثمر في نفسيته ويخليه يصلح طريقه، لكن ما حصلش بالعكس، وطبعا بهذا زاد خطيئته وزاد جريمته. المهم هنا يعني عشان اللي احنا نستفيده من هذه المعجزة ايه؟ اولا ليه الكنيسة في الاحد الخامس بتقرأ علينا هذا الانجيل او اختير هذا الفصل لنقرأ في الصوم الكبير؟ هذا هو الفصل الثالث من فصول التوبة. الفصل الأولاني الابن الشاطر من فصول التوبة، الابن الغافل أحد الثالث من الصوم الكبير. الفصل الثاني السامرية اللي احنا بنقراه أحد الرابع من الصوم الكبير، وهذا هو الفصل الثالث من فصول التوبة اللي هو المفلوج. طب ليه كده؟ عشان الصوم الكبير فترة تعبدية، فإحنا فيه نمارس التوبة ونطلب الغفران من خطايانا، لأن الخطيئة مرض، مش بس لأنها بتسبب أيضا أمراض جسدية، ولكن هي ذاتها مرض. الروح لما تمرض تقع في الخطيئة. فما هو المرض الروحاني؟ المرض الروحي إيه؟ هو خطيئة. فإحنا في هذا الصوم الكبير الكنيسة بتقرأ علينا هذا الفصل لعلنا نراجع نفسنا، ويعرف الإنسان خطيئته ويمارس التوبة. بالاختصار، وإن كانت الخطيئة نفسها مرض نسميه المرض الروحي، لكن في أمراض تانية، في أمراض جسدية البدنية، ومنها طبعا الكسور اللي بيصاب بها الإنسان لما يتكسر، ومنها الحميات وما إلى ذلك. في أمراض نفسية، في أمراض عصبية، في أمراض عقلية، وفي أمراض نتيجة مس الشياطين اللي بيسموها الأمراض الروحية. لأنه فعلا إحنا في هذا الكون، صحيح أنه الخطيئة دخلت إلى العالم عن طريق آدم، وبالخطيئة دخل الموت. بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت، وهكذا صار الموت إلى جميع الناس. مع الموت دخل المرض، لأن الإنسان قبل أن يموت بيمرض، فأصبح المرض في بعض الأمراض طبيعي أنها تحصل نتيجة الموت، دخول الموت إلى الإنسان ودخل مع الموت المرض. هذه الأمراض بنقول بعضها جسدي بحت، وبعضها أمراض نفسية، وبعضها عصبية وما إلى ذلك. الإنسان مننا في هذا المجتمع أو في هذا الوسط مصادر المرض كثيرة، مش بس خطيئة آدم الأول، لكن في أمراض تانية. مثلا في أمراض بيسموها بتيجي عن طريق الوراثة، يعني ودي اللي قال عنها الكتاب المقدس: أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من المرضية. تبص تلاقي واحد طفل معوق أو يعني مريض، ومرضه مش منه هو لأنه ما عملش حاجة، إنما بسبب أبوه، زي مثلا العادات السيئة زي التدخين والخمر وما إليها اللي بتصيب وتسبب أمراض معينة تخلي الأولاد يرثوا هذه الأمراض. ففي أمراض بتيجي من الأب والأم، دي يسموها الأمراض الوراثية. في أمراض تانية نتيجة يسموها الأمراض الولادية كونجينيتال، يعني أثناء ما تكون الأم حامل ممكن أن يصيبها بمرض، ويتسبب هذا المرض في عاهة يتولد بها الطفل، أحيانا عينيه، أحيانا في جسمه، في أي عضو من أعضائه، ويبقى طفل أحيانا مبتصر وما إلى ذلك. هذه أمراض يعني يسموها ولادية، يعني ما هيش وراثية لما بسبب ظروف الأم وهي حامل أو أثناء الوضع أو ما إلى ذلك تسببت في هذا المرض لهذا الطفل. في أمراض برضو تجينا نتيجة آخرين، يعني مثلا خطأ واحد يغتال إنسان أو كده، أو تقع عليه بتاعه، أو ظواهر الطبيعة مثلا تسقط طيارة أو أتوبيس أو ما إلى ذلك، يعني حوادث من هذا القبيل، فإنسان يحصل له هذا. وده السؤال اللي بننسأل فيه: هل العمر محدود أو نعم؟ لكن الناس بتصوروا أنه محدد. أقول لا، محدد لا، في قوانين في الطبيعة تشتغل، وربنا بيسوس العالم بالقوانين زي ما قال القديس أغسطينوس. فما أقدرش أقول إن كل حاجة يعني ربنا السبب فيها، لكن في تعرض الإنسان لقوانين الطبيعة. يعني مثلا بعض الطفل ما بيتولد يعني مفروض أمه ترضعه، لبن الأم غذاء ودواء، فإذا المرأة لسبب أو لآخر ما رضعتش الطفل وجات له أمراض أو الحساسية اللي بيسموها أو حاجات توتر تاني ما إلى ذلك أو خطأ تاني، زواج أولاد العمومة وأولاد الخؤولة، ده بيضر الإنسان ويطلع أطفال معوقين في بعض الأحيان. أنا مرة كنت بتكلم في إحدى الكنائس، بعد القداس جت لي واحدة سيدة شايلة طفل مش رضيع كبير شايلاه على كتفها مسكينة، يعني قالت لي الكلام اللي بتقوله ده صح، كانت زواج أولاد العم أولاد الخال، ومش بس هو ده عندي ولد تاني متخلف في البيت، والسبب أنا وزوجي أولاد عم. ده قانون في الطبيعة من قوانين الطبيعة. النهاردة واحد برضو أمراض بيسموه أمراض الحساسية، واحد مرة بعت لي جواب بيقول لي أنا كان عندي طفل سنه 13 سنة وجات له حاجة اسمها مش عارف إيه صفائح الدم، فقعدت أصلي وبتاع ورحت الأديورة مش عارف إيه، والطفل ما مش طفل بقى 13 سنة، فكفرت بقى بربنا وكفرت بالقديسين. ليه؟ كان يتطاول ما دام هو بيصلي يبقى لازم يستجيب ربنا، لكن في قانون هنا كسر هذا الإنسان، أنه عادة مرض صفائح الدم ده بيجي بين لما يكون الأب والأم عادة أقرباء، يعني أولاد عم أولاد خالة، فبيطلع الناس. فإذا هذا المرض بتاع الولد ده مين السبب فيه؟ ما قولش ربنا فيه. إحنا أحيانا بنكسر سواء عن جهل أو عن علم قوانين الطبيعة، ونتطلب من ربنا لازم يعمل المعجزة، بما أن احنا بنصلي ولا بنأدي العشور لربنا، لا، ربنا عامل قوانين ولازم نحترم القانون. في كلمة بالاختصار في سفر الجامعة أصحاح 7 عدد 17، لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقت. أو لتاني، لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقت. يعني بيحمل الإنسان المسؤولية، هو اللي ممكن بسبب هذا الشر أو الجهل يموت قبل أوانه، ما يقولش ربنا اللي موتني ولا كان محدد له أنه لازم يموت النهاردة. لا لا لا، في قوانين فلازم نحترم القوانين. بالاختصار يعني أنا أقصد أقول الأمراض دي أسباب مختلفة، فمنها الحاجات الوراثية، منها الحاجات الكونجنيتال الولادية، حالة الأم أثناء ما هي حامل وما إلى ذلك، حالة أيضا الرضاعة والأكل والتنشئة والتغذية، الأخطاء كلها أيضا التدخين وما إليها، كل دي حاجات أسباب. لا تكن شريرا كثيرا، لماذا لا تكن جاهلا؟ عشان كده الحقيقة يلزمنا إحنا أن تكون هناك ثقافة طبية، نوع من المعرفة عشان نعرف نحترم القوانين. لما يكون جسمك سخن وتطلع في الهواء على طول تقول يحصل إيه ربنا يسترها، ليه يا ابني كده؟ ما دام جسمك سخن لا ما تطلعش على طول في الهواء، احترم قوانين الطبيعة. ممكن يجي لك التهاب رئوي تقولش ربنا اللي جابه، ممكن يجي لك رب تقولش ربنا اللي جاب الرب، لازم نحترم قوانين. يعني عاوز أقول ربنا بيسوس العالم بقوانين، وفي نفس الوقت مصادر الأمراض إما أن يكون حاجة وراثية أو يكون الإنسان نفسه بيغلط ويضر نفسه بأعمال وتصرفات معينة، وأحيانا تبقى أخطاء الآخرين، يعني واحد يغتال إنسان أو بتاع، أو أخطاء زي ما قلنا أتوبيس ولا طيارة تقع من فوق أو ما إلى ذلك، أو الحروب اللي بتحصل وأيضا برضو في تدخلات الشياطين زي حادثة أيوب لما برضو يعني ضربه، وبرضو زي ما بيقول بولس الرسول أيضا أنه يعني لئلا يرتفع بفرط الإعلانات أعطيته شوكة في الجسد، والمهم أن الشيطان برضو ضربه فأصابه بمرض. وده يدلنا على أنه الإنسان حتى لو كان قديس، لكن مش معنى ذلك أنه هو حيخلو من حروب، فممكن أو تجيله أمراض أيضا من عمل الشياطين أو تدخلات الشياطين. لكن في كل الأحوال يبقى أعرف أنه ربنا نلجأ إليه، لكن ممكن تكون مصادر الأمراض مصادر مختلفة. عشان كده من ناحية نحترم قوانين الطبيعة ونحترم الطب، ولكن أيضا بالإضافة إلى هذا لازم الإنسان يستعين بالقوة الإلهية عشان يقدر ينتصر على الظروف المحيطة به. وإذا حصل مرض برضو الإنسان يعني ممكن قوي أنه هو يعني يقبل هذه الحالة ويقول أنا السبب أو شيء من هذا القبيل، لا يتذمر ولا يكفر ولا يعترض على الله، إنما يحتمل التجربة. بيقول الكتاب المقدس طوبى لمن يحتمل التجربة، لأنه متى تزكى ينال إكليل الحياة. عشان كده كنا نشوف القديسين لما يصاب بمرض نتيجة جهل أو نتيجة اتصط أو مثلا نتيجة جسمه في الشيخوخة بتصبح العظام هشة فممكن أو يقع ويصيبه ما إلى ذلك، لكن يعني يشعر أنه مطلوب منه أن يصبر وأن يحتمل هذه التجربة ويعتبر، مش يزعل من ربنا ولكن يقبلها على أنها تجربة ممكن أنه هو تجيب له خير بعدين فيما بعد، ولأن شفناه في حياة القديسين. المهم يعني خلاصة من هذا الكلام ده اللي احنا نقدر نستفيده في هذا الوقت بالذات، أن في الصوم الكبير ده يعني يكون هناك فرصة لممارسة التوبة وممارسة الأسباب التي من أجلها ممكن الإنسان يصاب بالمرض أو عنه. طيب نكتفي بهذا، ونعمة ربنا تشملنا جميعا وله الإكرام والمجد إلى الأبد.